بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا حول سورة الكوثر. سورة الكوثر كما قلنا هي أطول سورة في القرآن، و نريد في هذا اليوم أن نبدأ بتفسير السورة مباشرة، يعني ببسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الجلسة السابقة أن قوله كل أمر ذي بال، معوي عن رسول الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة تدل على أن البسملة هي جزء من العمل، لأنه يبدأ بالعمل بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا أن هناك سؤالا يقول ما المناسبة بين أن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا نبدأ بها، وبين أن يأتي النقص على العمل لو لم نبدأ بها في آخر العمل، لأن الأكثر هو المحتوى الآخر. هذا السؤال كنا قد طرحناه وأجبنا عنه، لأن هذه لابد أن نعرف ما المقصود بالبدء، عفوا لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حين قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنما على بذلك أن يعني عفوا أريد أن أبين هذه النقطة بطريقة ما. حين قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان وجه ربك، قال بعضهم أن المقصود بوجه الله هو نفس الله سبحانه. الجواب عن هذه المقولة الذي يفيد الفهم ما نريد أن نصل إليه، الجواب عن ذلك أن من غير المعقول أن يكون المقصود بالاسم بوجه الله نفس الذات الإلهية، باعتبار أن الأعمال الصالحة أيضا باقية تبقى، والأعمال غير الصالحة هي التي تفنى وتذهب. شو الدليل؟ دليل آيات القرآنية أيضا، أن الله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الأعمال الصالحة فلا، ليست كذلك. وقال أيضا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فمعنى ذلك فإذا السراب لا حقيقة له، بمجرد أن تصل إلى الموضع الذي كنت رأيته يلمع وتظن أنه ماء تجد أنه لا أرض. فإذا الذي يذهب ويتلاشى هو الأعمال غير الصالحة، أما الأعمال الصالحة فهي تبقى. بل هناك ما هو أطرح من ذلك، في بعض في آية أخرى يقول كل شيء هالك إلا وجه. طيب وجه الله لو كان هو إذا كان عفوا، فإذا كانت الأعمال الصالحة تبقى ولا تفنى ولا تذهب، فمعنى ذلك أنه يجب أن نقول إنها من وجه الله، يعني من الأمور التي تنسى إلى الله تضاف إلى الله، الله، توصل إلى الله، تشير إلى الله، تظهر، يظهر الله فيها ويتجلى فيها ببعض تجلياته بمعنى من معاني التجلي، وهو أنها تبقى وتدوم بدوام الله. فكيف يعني أن الشيء يبقى ويدوم بدوام الله؟ كيف يعني؟ كيف نتصوره؟ قلنا فيما سبق أن نفس إضافته لله سبحانه وتعالى توجد فيه حالة، توجد فيه معنى، توجد فيه خصوصية، هذه الخصوصية هي التي تبقى هذا المعنى، هذه الحالة هي التي تبقى وتدوم. فإذا الإضافة نفسها ونسبة الشيء إلى الله ووصل الشيء بالله يوجد في هذه الحالة توجد بقاء. بغض النظر عن ذلك، لو كان وجه الله هو نفس الله لم يصح، لم تصح الإضافة، يعني ما بصح تضيف الشيء إلى نفسه إلا بيكون في شيء اختلاف فيما بينهما. فلما حينما يقول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربه، يعني معناته الوجه غير الرب، وإلا لم تصح، لو كان هو نفسه لم يصح إضافته إليه. لو فرضنا نحن سمينا شيئا باسمين ما تيجي تضيفهم لبعضهم، وإنما بتكون بالإضافة بتكون في اختلاف بين المضاف والمضاف إليه. وجه ربك يعني الوجه شيء ورب شيء آخر، وتنسب هذا إلى هذا، تضيف إليه، مثل كتاب فلان، يعني هذا الكتاب تضيفه إلى فلان، فلكل كتاب غير فلان. فإذا هذه نقطة. النقطة الثانية، في بعض الروايات أن الأئمة يقولون نحن وجه الله، الأئمة يقولون نحن وجه الله. فإذا ما معنى نحن؟ يعني نحن الذين نوصل الله، الله عز وجل يرى فينا بمعنى، لا بمعنى التجسيم الإلهي والعياذ بالله، بمعنى تجلي رحمة الله، تجلي لطف الله، تجلي العلوم التي الصحيحة التي يأخذونها من الله وتصل إليه من الله عن طريق الأنبياء، عن طريق الوسائل التي يوصلها الله سبحانه وتعالى لعباده. فإذا حينما يقولون نحن وجه الله، فليس هم الله، وليس من الذين يقولون بحلول الله في إيمان، ولا يمكن أن يصح هذا المعنى أصلا، باطل وموجب للكفر والخروج من الدين أصلا. فإذا هذا المعنى أيضا لا يمكن أو لا يمكن. شيء آخر لابد من الاستناد إليه، أن الله سبحانه وتعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم، ما عند الله غير الله، ما عند الله غير الله. فإذا ما نقول هذا عند الله، إذا قلنا أن هذا عند الله نحن شيء آخر يضاف إلى الله، ينسب إلى الله، له صلة بالله بنحو من أنحاء الصلة، ولو بنحو المالكية أو بنحو إلى آخر ما هنالك. فإذا وأعمالنا، الأعمال الصالحة هي من الباقيات، وإذا سميت الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات ما هي؟ هي أعمال المؤمنين. فإذا هذا الأمر صار واضح. على كل حال هذا المعنى إذا صار واضح أن وجه الله غير الله، ولا يمكن أن يقال في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن الوجه هو نفس الله، هو نفس الله، هذا غير صحيح. وأيضا يجب من الإشارة كلمة ذو الجلال والإكرام ربما يفهم منها أن الذي يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام هو الله، وقد وصف بها الوجه، فتوهم هذا العالم أو الذي قال بهذا القول أن كأنه أن المقصود بالوجه هنا نفس الله بدليل وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام، وهذه من صفات الله. الجواب لا، ليس من المختصات بالذات الإلهية، يمكن أن يوصف أيضا غير الله بأنه ذو إكرام، ذو كرامة، ذو مقام، ذو جلال، ذو عظمة، ما لا مانع من ذلك.
هذا في الإحرام ثاني نقطة. الآن نبدأ بتفسير الكلمات والحروف من باء بسم الله. فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ بالباء. هذه الباء ما المقصود بها؟ هل هي باء استعانة؟ الباء لها معان كثيرة في اللغة العربية. باء التعزية، باء المصاحبة، باء الاستعانة، باء 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 إلى آخره. من جملة مثلا باء الاستعانة مثل إيش؟ مثل كتبت بالقلم، يعني القلم هو استعنت به لأجل أن أكتب. فكلمة بالقلم باء الاستعانة. باء التعزية مثلا ما زيد بفاعل كذا بقائم مثلا، وما ربك بظلام للعبيد أو ما أشبه ذلك. هذه باء للتعزية، يعني ما ربك ظلاما. هذه باء زائدة أيضا، هذه الباء الزائدة تزاد الباء في بعض الموارد لأجل زيادة التأكيد، تأكيد المعنى. المهم باء المصاحبة أيضا موجودة، باء. وهناك معنى قال بعضهم أن قولك بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين باسم الله، أستعين باسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الاستعانة هنا لا يفت في محل باعتبار أن قولا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم جزء من العمل باسم الله. هل المقصود عفوا نرجع إلى الكلام، نقول هل المقصود به باء؟ ليس المقصود به باء استعانة. فإذا قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم آكل، ليس المقصود، أو بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ليس المقصود أستعين باسم الله لكي أقرأ، لأنه يقول لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. يبدأ فيه أي هو جزء من العمل، والاستعانة إنما تكون بشيء خارج عن الشيء. إذا قلت كتبت بالقلم، الكتابة شيء والقلم شيء آخر، فأنت تستعين. أو مثلا اشتغلت بالمنشار، أو نشرت الخشب بالمنشار، الباء باء الآلة يعني بمعنى مستعينة بالمنشار. المنشار شيء والخشب شيء آخر، المنشار شيء والخشب شيء آخر. كتبت بالقلم، الكتابة شيء والقلم شيء آخر. فنفس هذا، فهذه الأمور تدل على أن الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم لا يقصد بها الاستعانة باسم الله في الفعل، لأن معنى ذلك أن هذا الفعل شيء، وأن بسم الله الرحمن الرحيم شيء آخر، وأنت تستعين بهذا على هذا، مع أن الرواية قالت أنها جزء من الفعل، أنها داخلة في الفعل، أن لها ملابسة للفعل، أن لها تمازج مع هذا الفعل. فأريد أن أقول الاستعانة أو المصاحبة أو ما أشبه ذلك وغير ذلك من معاني بالباء، إذا أردنا أن يعني نطبقها في هذا المورد، في مورد بسم الله الرحمن الرحيم، لا يظهر في تطبيقها ذلك المعنى الخالص والسليم والواضح. بل فالأولى أن نقول أن المراد بسم الله الرحمن الرحيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، أو قل بسم الله الرحمن الرحيم، أو ابدأ كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله، فهو كذا، يراد بها باء الملامسة، باء الإضافة إلى الفعل والدخول فيه وتمازج معه، وأن تكون أن يكون اسم الله داخلا في كل هذا العمل الذي أنت تمارسه، تجعل معه اسم الله وفيه وتبتله بكل شؤونه وحالاته ووجوده وكل ما فيه، يعني ولذا وأن نعبر التعبير بكلمة باء الملابسة، ملابسة الشيء والتمازج فيه والدخول فيه، وأن تصبح يصبح اسم الله جزءا من كل، ليس جزءا يعني ساريا بهذا المعنى، ليس جزءا منفصلا يمكن فصله وإبعاده، جزء ساري في كل أجزائه وفي كل حقيقة وفي كل حالاته بهذا المعنى. هذا المعنى أنسب لمعاني الباء وأقرب إلى الاعتبار، أن نقول أن الباء هنا باء المنابسة، باء التي تدل على أن تشكل اسم الله في كل هذا الوجود، وأن تجعله مغمورا فيه متماججا معه لا ينفصل عنه، وليس جزءا يمكن أن يفصل عن هذا الشيء الذي تبدأ فيه. هذا يعطي هذا الشيء صفة البقاء التي تحدثنا عنها. هذا بالنسبة للماء. فالماء إذا نحن نقول أو نريد أن نقول أن المراد بالباء هو باء باء بهذا المعنى، لا التعدية ولا المصاحبة. المصاحبة تعني هناك اثنينية، والمصاحب يمكن أن ينفصل عن مصاحبه. باء الاستعانة أيضا تدل على ذلك. باء كذا كل المعاني. الباء الزائدة أيضا باء موعد لها في كتاب الموت، لأنها يراد بها تأكيد الحكم على مدخولها. على كل حال فتأكيد الحكم بمدخولها. فجميع المعاني نرى أن فيها شيء من التقصير عن المعنى الذي المعنى الأتم والمعنى الأكمل، إذا ولكن إذا أخذناها بهذا المعنى الذي ذكرته يكون هناك تناسب حقيقي، ويمكن أن يقال أن هذا ينقص من آخره للجهات التي ذكرتها في مصر. هذه نقطة ثانية. باسم الله لم يقل بالله، لو كان أيضا لماذا قال باسم الله؟ جاء بالاسم. أول شيء نريد أن نشير أن الله سبحانه وتعالى أكد في الآيات القرآنية كثيرا على الاسم، واستفاد منه في مختلف المواضع، وأيضا لفظ الجلالة أيضا ورد في القرآن وكان له شأن عظيم في كثير من المواضع. ولكن الاسم مثلا يقول الله سبحانه وتعالى أول شيء سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم. طيب هناك سبح باسم ربك العظيم، والآيات كثيرة التي تهتم بالاسم. مثلا وله الأسماء الحسنى أو لله فادعوه بها، جعل دعاء الله يعني الطلب من الله والابتهال إلى الله يكون بالتوسل بأسمائه إليه. هذه الآية بالذات التي تقول ادعو الله معناها ادعو الله بواسطة أسمائه، اتخذوا من أسمائه وسيلة للوصول إليه. هذه الآية تدل أيضا على عدم صحة قولهم إن اسم الله هو نفس الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال أن اسم الله هو نفس الله، فكأنه قال بالله. الجواب لا، وله الأسماء بها أن الله سبحانه وتعالى هو غير أسمائه، بدليل أنه يقول ادعوه بها، والتوسل بالشيء إلى الشيء يكون بشيء يدل على مغايرة هذا مع ذاك، وأن هذا غير ذاك، هذا أمر واضح. المهم ولكن هنا سؤال كما قلت، أنه لماذا الاهتمام بالأسماء ودعوة الناس إلى التوسل بهذه الأسماء إلى الله والاستفادة منها، حتى حينما نريد أن نعطي أعمالنا صفة الاتصال بالله سبحانه وتعالى وأن نجعلها باقية من الباقيات الصالحات، أيضا نتكلم عن اسم الله أنه هو الذي يوصلكم بالله سبحانه وتعالى. فإذا حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نصل هذا العمل بالله ونربطه به، فهذا الربط وهذا الوصف يأتي يعني يطرح سؤالا، وهو أنه لماذا أخذ نفس الله، لماذا لا نربط بالله مباشرة ولا يكون ولا نتخذ من الاسم وسيلة لهذا الربط؟ قد يقال هذا المعنى، وبعضهم يحاول أن يقول هذا المعنى ويقول أن الله هو عين أسمائه كما قلت. الجواب لا، هذه لاحظوا هذه النقطة بسيطة جدا وواضحة جدا، أن الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر الذي ميسور معرفته وإدراك حقيقته والوصول إليه، لا، الله عز وجل فوق إدراكاتنا وفوق تصوراتنا، وكل ما نتصوره عن الله سبحانه وتعالى فهو غيره، الله ليس الوصول إلى، ولذا لشدة يعني كما يقولون لشدة صعوبة أو لاستحالة معرفة الله وإدراك كنه الله وحقيقة الله، نهينا عن التفكر والتعمق في التفكر في ذات الله، لأننا لم نصل إلى، كما قلنا كل ما نتوهمه ونتصوره في أوهامنا فالله غيره، ما في مجال. هذا نهي إرشادي كأنما إلى العجز عن هذا الأمر وأن هذا مستحيل، ولكن مع ذلك لابد أن نسأل أيضا، فإذا التوجه إلى الاسم أيضا ماذا يعني؟ شو الفرق بين أن نتوسل بالله ونتوسل باسم الله؟ هناك فرق، أن هذه الأسماء طبعا هذا الأمر يحتاج إلى بيان تفصيلي وإن شاء الله في الليلة الآتية نبين، أن هذه الأسماء الله إذا كانت من الأسماء الحسنى مثلا التواب أو الرحيم الغفور الوجود إلى آخر ما هنالك من الآيات من الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب، تعد في العشرات مئة اسم هم الآن يعني متداولة فيما بين أيدينا، دعاء الجوشن تضمن 1000 اسم تقريبا. المهم هذه الأسماء هذه تحمل معان في داخلها، تحمل معان تجلت بصورة واقعية وحقيقية في بعض آثارها، يعني مثلا نحن نلمس رحمة الله من خلال ما ظهر لنا أو تجلى فينا من رحمات الإلهية، نلمس أن الله هو الشافي لأنه شافى ورأينا وعرفنا، نلمس أن الله ودود، أن الله تواب، أن الله رحيم، أن الله غفور، أن الله أن الله، نلمسه في تعاطينا العملي. فإذا وإن كنا نحن ندرك الآثار وندرك ما هو حسي منها أو ما هو قريب من الحس، وسنتكلم عن هذا الأمر في الليلة الآتية إن شاء الله، ولكن على جميع التقارير وفي جميع الأحوال هناك معنى وإن أدركنا أثره المحسوس فقط ولم نستطع أن ندرك حقيقة ذلك المعنى وكنه، لكن هذا يعني هناك طريق يشير إليه، هذا الأثر الذي تجلى فينا، هذه الرحمة التي لمسناها بوجداننا في حياتنا في وجودنا في محيطنا، هذه الأمور التي لمسنا الأمور الحسية التي هي آثار للصفة الإلهية أشارت لنا إلى تلك الصفة، ففهمنا أن هناك ربطا بين هذا الأثر وبين صفة إلهية اسم يعني بواسطة الاسم، فربطنا بين الأثر وبين الاسم وبين الصفة التي يدل عليها، هذا الربط وإن كان لا يزال في دائرة الحس أو في دائرة ما هو قريب من الحس، لكن هو نوع من الارتباط بالاسم ايضا، يعني وان كان ارتباط في ادنى مستوياته باعتبار اننا نحن لا نحتمل اكثر من ذلك، ولكن هذا الارتباط يمكن ان يتفاوت من شخص لاخر ومن حاله لاخرى، يتفاوت بين العالم وبين الجاهل، بين العالم وبين الاعلم، بين الكبير وبين الصغير، بين صاحب. كلما زاد الانسان وعيا وزاد معرفه وزاد، كلما تلمس هذه الآثار وأدرك يعني مقدارا من المعنى أو أدرك شيئا من ذلك المعنى من معنى الاسم الذي يتداوله الإنسان في حياته ويتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان ويتبرك به في بعض الأحيان ويستفيد منه في كثير من المواقع حتى في أعماله في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المقدار من الإدراك قابل للتطوير وقابل لأن يزداد وأن يختلف ويتفاوت بحسب الثقافة، بحسب الوعي، بحسب الصفاء النفسي، بحالات يعني بأسباب مختلفة، قابل هذا الأثر أن يوصلنا إلى درجة من إدراك الاتصال بالمعنى الأم الذي هو الرحمة الإلهية مثلا إلى أخذنا قصة رحيم، وأن يفهمنا شيئا وجها من وجوه الرحمة وإن كان بمقدار ما نتحمله نحن، ولا نصل إلى حقيقة الرحمة بماهيتها وبدقائقها وحقيقتها الواقعية لا نصل إليها، ولكن مع ذلك ندرك وجها من وجوهها، وربما يختلف هذا الوجه صفاء ووضوحا وخفاء من شخص لآخر بحسب إدراكاته، بحسب صفاء نفسه وصفاء روحه، والحمد لله رب العالمين.